والنداء عليهم بهذا الأمر أو بهذه الجناية التي جنوها، وهي أيضا إشارة للعلة، وهي أيضا تفيد التأمين، يعني كل من بدل بما هو مؤتمن عليه فإنه عليه الإثم. وقوله على الذين يبدلونه، أي يبدلون إيش؟ الإيصاء، يبدلون الإيصاء. ثم قال إن الله سميع عليم. الجملة هذه جملة تعليلية لا محل لها من الإعراب، وفائدتها التهديد، فائدة التهديد. وكيف نقول في سميع عليم؟ بعضهم وزع هذين الاسمين فقال سميع لوصية الموسم، عليم بتبديل المبدل. نعم، فما رأيكم في هذا؟ وزع الاسمين على الموصي وعلى المبدل، فقال سميع لوصيته، عليم بتبديل المبدل. وعندي أن الأولى أن تجعل على العموم، لأن الوصية قد لا تكون مسموعة، قد تكون مكتوبة، يكتبها الموصي أولى، قد يكتبها بيد ثلاث اسم، فيكون متعلقها العلم. وكذلك التغيير، تغيير الوصي هل هو يعني لا يكون إلا بغير الصوت؟ قد يكون بالصوت، قد يقول الوصي مثلا خذ يا فلان 20,000 وما وصل إلا ب10,000 ريال، فيكون مصوتا بصوت يسمع. فالصواب أن هذين الاسمين عائدان إلى الوصي والموصي، إلى الوصي والموصي. فإذا قال قائل ما وجه تعلق العلم بالموصي؟ هو وجهه ظاهر، لأن الموصي قد يحيف في وصيته، فيكون مهددا بماذا؟ بعلم الله، يكون مهددا بعلم الله. كيف؟ هل أصل والتعميم؟ ما دام أن التعليل تعقب جملا أو أحكاما فهو لها كله، هذا هو الأصل. إن الله سميع عليم، وقوله إن الله سميع عليم، هذان اسمان من أسماء الله عز وجل. أما السميع فيتعلق بجميع الأصوات، كل الأصوات، رفيعها وخافضها، المفهوم وغير المفهوم. ما من صوت وإن خفي إلا والله جل وعلا يسمعه. وقد تقدم لنا أن عائشة رضي الله عنها لما نزل قوله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قالت تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثها. والله جل وعلا من فوق 7 سماوات نعم يسمع كلام هذه المرأة التي تجادل الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي هذا دليل على إحاطة سمع الله بكل شيء. وسبق لنا أن السمع ينقسم إلى قسمين، سمع إدراك وسمع إجابة، وأن الإدراك كم؟ 3 أقسام: تهديد وتأييد ومجرد الإدراك والإحاطة، لا تهديد ولا تأييد. وأما سمع الإجابة فإنه في قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، أي مجيبه. وقوله عليم، العلم من أوسع ما يكون تعلقا من صفات الله، من أوسع ما يكون. نعم، قال السبارين رحمه الله والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء، يعني من الواجب والجائز والمستحيل، كل شيء. والله تعالى يعلم الواجب ويعلم الجائز ويعلم المستحيل. أولا يعلم الواجب مثل إيه؟ نعم، يعلم ما يتعلق بذاته وصفاته وما يجب له من صفات الكمال، ويعلم الجائز ما يتعلق بالمخلوقات الممكنات، يعني كل المخلوقات من قسم الممكن الجائز، ويعلم المستحيل مثل قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا مستحيل. أولا مستحيل أن يكون في السماوات والأرض آلهة سوى الله، ومع ذلك أخبر الله بأنه لو كان لفسدتا، إلى غير ذلك مما أخبر الله به عن الأمور التي لا يمكن أن تقع مستحيلة. وقوله إن الله سميع عليم، علم الله عز وجل كما يتعلق بالظاهر يتعلق بالباطن، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فإذا آمنت بأن الله تعالى محيط علمه بكل شيء أوجب لك ذلك تمام الخشية منه والخوف، وألا يفقدك حيث أمرك ولا يجدك حين حيث نهاك. نعم. الفرق أنه يكون خبير في بعض الأمور والعلم بالظواهر.
شيخ قول سؤالك الأولى يجاوبوا بنعم، هل هذا صحيح؟
وشو؟
يقولك أولى قالوا نعم، هذا السائل هذا صحيح؟
أولى
إذا قال الإنسان أولى قال مجاوب نعم، يعني نعم لا
لا نعم ظاهر قصدهم نعم لا،
هذا
إذا قلت هل هذا كذا أولى نعم الأول الأول نعم. لا لا يا أحسن أقول لكل صوت، لأن هنا أشياء ما لا يسمعه هو أسمعه الله،
كل سميع لكل سمع بالنسبة لله،
لكل مسموع بالنسبة لله. لا ما يصير هذا تحصيل حاصل، لأننا قلنا سميع لكل مسموع معنى السميع لما يسمع، يقولنا لكل مسموع منه نعم لا، إن نقول لكل صوت أحسن،
ما في صوت يسمع الله
نعم،
ما في له صوت يسمع
الله، إيه ما من صوت إلا يسمع الله. نعم يقول إن الله سميع عليم، وهنا نقول ترى هذه أحسن، ما إحنا بنقول مثلا يعني إن كلام السكاني في الشيء نعم، لكن نقول هذا أحسن وأطيب. قال فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. قوله فمن خاف نقول في من كما قلنا في الأول أنها شرطية، وخاف فعل ماضي مبني على فتح محل جزم فعل الشرط، وقوله فأصلح جواب الشرط.
صحيح
لا خط
فلا إثم عليه،
الجواب فلا إثم عليه، وفأصلح معطوفة معطوفة على خاف. وقوله جنفا، الجنف الميل عن غير قصد، أو إثما الميل عن قصد، فأصلح بينهم أي فعل صالحا. وليس المعنى أصلح الشقاق، لأنه قد لا يكون هناك شقاق نعم، لكن أصلح بمعنى حول الأمر إلى شيء إيش صالح، كما تقول أصلحت الكسرة وأصلحت العيبة نعم، يعني فأصلح الوصية. ولكن هكذا قال بعض المفسرين، لكن من هذا القول وإن كان وجيها من بعض الوجوه، لكن كلمة فأصلح بينهم تدل على أن المراد بذلك إصلاح الشقاق بينهم، إذ أن البينية ما تكون إلا بين شيئين. نعم. وقول فلا إثم عليه أي فلا عقوبة، وهذا كالمستثنى من قوله تعالى فمن بدله بعدما سمع إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم جملة تعليلية للحكم. يقول الله عز وجل فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح بينه. فمن خاف من موس تشمل الخوف منه في حياته، أنك تخاف أن يقع في إثم، وحينئذ يكون أصلح لا شك أن المراد بها ضد الفساد لا إصلاح الشقاق، لأنه إلى الآن ما وقع الشقاق. إذا كانت المسألة من الإنسان إلى الموصل، مثل قال جاء طلبك رجل مريض وقال أريد أن تكتب وصيتي، قلت تفضل أوصل، قال أوصيت لبنتي فلانة بخمس مال، خمس مال. هنا خفت من إيش؟ الجنف أو الإثم، الجنف أو الإثم. إن كان الرجل جاهلا فهو جنف، وإن كان عالما فهو إثم. إذا كان جاهلا أعلمه وأقول هذا لا يحل لك، نعدل وصية نلغيه، فهمتم؟ إذا كان عالما أنصحه وأعظه وأخوفه بالله، لأن بعض الناس والعياذ بالله إذا كان مرض عصبته أبناء عم، ولا سيما إن كان بينه وبينهم شيء من العداوة، تجده يحرص على أنه يحصر ماله في بناته مثلا أو ما أشبه ذلك. نعم، هذا ما يجوز، هذا حرام. فيوصل البنات بالوقت يقول وقفت بيتي على بناتي، يا رجال هذا ما يجوز، وقفت توقف بيتك على بناتك بعد موتك، هذه وصية لوالد. كان هذا يبي يصير أرامل وضعيفات ما عنده أحد، وعيال عمي حلال مكسل خشب، نحن ما نقول ما ماذا نقول له؟ إيه نصلح بينهم، نقول هذا شيء لا يجوز ويجب أن تغير، واضح؟ أما إذا كانت الوصية خاف من موص جنفا، بحيث يكون ذلك بعد موته، بعد موت الموص اطلع على وصيته فإذا هي مخالفة للشرع، فحينئذ تكون أصلح معناها أزال الشقاق، لأنه إذا أراد أن يغيره والموصاله قد علم. وش يقول الموصاله؟ يقول لا ما يمكن. والورثة يقول لا ما يمكن يصالح، فيحصل الشقاق. فإذا أصلح بينهم ورد الأمر إلى نصابه وإلى ما تقتضيه الشريعة الإسلامية فلا إثم عليه. تبين لنا الآن أن الآية الثانية كالاستثناء من الآية الأولى، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. وقوله فلا إثم عليه، لماذا لم يقل فلا إثم عليه؟ لأن نافية للجنس، والنفي للجنس هنا أعم، يعم القليل والكثير. ثم قال إن الله غفور رحيم. قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الوصية الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين إلى آخره. من فوائد هذه الآيات الكريمة أن الوصية للوالدين والأقربين فرض على من ترك مالا كثيرا. نعم تؤخذ شبعت حقا وعلى المتقين. لكن هذه الآية خصصت بآيات المواريث، هذه الآية خصصت بآيات المواريث تبع الفائدة. نعم خصصت بآيات المواريث، فمن ورث من هؤلاء فلا وصية له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. ومن فوائد الآية اعتبار قول من حضره الموت لقوله إذا حضر أحدكم الموت، إن قوله معتبر ولكنه مقيد بما إذا كان يعي ما يقول، أما إذا كان لا يعي ما يقول فليس بمعتبر. والموتى يختلفون، منهم من يعي ما يقول إلى أن تخرج روحه، ومنهم من يذهل ولا يحس بشيء. ومن فوائد الآية الكريمة أن للقرابة حقا في مال الإنسان لقوله الوصية للوالدين والأقربين. ومنها اعتبار الأقرب فالأقرب لقوله والأقربين. ومنها أن الوصية هنا ليست مقيدة بجزء معين بل هي بالمعروف. ومنها تأكيد حكم هذه الوصية في قوله حقا. ومن فوائد الآية أيضا أن المتقي لله عز وجل هو المنفذ لأحكامه وقوله حقا على المتقين. ثم قال نعم ما حق امرئ مسلم. نعم ما تفيد هذا، لكنها تفيد جواز الوصية عند حلول الأجل. ولا في الحزم لا شك ما دل عليه حديث ابن عمر، لأن سمع ما يدري الموت يمكن يأتي بفاته. أي تحديد إضافية معناها أنه لا بد أن يحل، هذا الظاهر والله مو بلازم في هذا الوقت. نعم بعض
العلماء هذه المثال على السنة
هو القرآن بالسنة. القرآن القرآن بالسنة ما هي عقلية مش
في حديث الإمام
نعم نسخ القرآن بالسنة
يعني
السنة
هي
لنا ايه هذا اللي انا
طيب ما نسمح
ما نسمح لان حديث الحديث هذا مبين للناسخ مبين وليس هو الناسخ، فالناسخ الايات التي نسخت.
ولكن يرجع لو طرف الايه ولكن نسخ الايه وجمعناها الايه هذه تتبع عليكم الاحرار
ما فيش
لو نجمعها لو نجمعها في الآية آيات المواريث
نعم نعم
والآية هذه كتب عليكم
ايه
صار واحد يقول ما في نسخ
ايش ما في؟
ما في نسخ لأن هذا وصية للوالدين والأقربين
ايه
وهذا يقول مثلا هذا
في لكن لما قال من بعد وصية من بعد وصية المواريث قال من بعد وصية وقال فيها تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فلما قال من بعد وصية وقال هذه محددة علم أن الوصية لغير هؤلاء وإلا لكانت الوصية لكانت هذه الأنصبة غير محددة.
لهم أو
طيب لهم أو لغيرهم، لكن لو أوصى لهم لزاد على هذه الحدود. لو أوصى مثل للزوج، أوصت المرأة لزوجها لزادت على النصف، لزاد على النصف. والله يقول تلك حدود الله. لا لا يبين، لا شك أنه مبين للناس، يعني بين لنا عليه الصلاة والسلام أن هذه الفرائض أنها نسخت، يعني خصصت آية الوصية، ما نسخت خصصتها، ما نسخت. الصحيح أنه مبين، هم مثلوا بهذا، يعني بعض الأصوليين مثل بهذا بأن هذا الحديث ناسخ للقرآن، والصواب أنه ليس مناسخ. حتى لو فرض أنه هو مستقل فليس مناسخ، لأنه مخصص فقط. الوصية
الآن قبل
الموت تثبت
الموت،
نعم.
الوصية خارج عن
مالي، نعم.
ما نزيد
المحدد الله في ماري،
لكن في الإيصال هذا موضوع خارج.
الوصية ما تثبت، تثبت بعد الموت، والميراث بعد الموت. فإذا يكون الوصية عادة لأنك تزيده بعد الموت. المهم على كل حال، الحديث هذا بعض العلماء يقول إنه دليل على نسخ القرآن بالسنة، ولكنه ليس بصحيح. أولا إنه ليس هذا بنسخ، بل هو من باب التخصيص. ثم على فرض أنه نسخ فهو مبين للناسخ وليس بنسخ. ثم نعم، هذا صحيح، الوصية هنا مطلقة، لكن قوله بالمعروف مقيد له، فإن المعروف ما عرفه الشرع وما جرى به العرف. ومن فوائد الآية فمن بدل قوله فمن خافه، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. أي نعم، فيها لكن هذا استقصى، ما هو بالأصل. طيب، يقول فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن من فعل الخير ثم غير بعده كتب له ما أراد، لقوله فإنما إثمه على الذين يبدلونه. ومن فوائد الآية الكريمة أن من بدل الوصية جهلا فلا إثم عليه، لقوله بعدما سمعه. ويؤخذ من هذا، بل من باب أولى، أنه لو تصرف في الوصية تصرفا خطأ يعتقد أنه على صواب فإنه لا ضمان عليه، لأنه مولى على التصرف فيها، فإذا أخطأ فلا ضمان إذا لم يكن هناك تفريط أو تعدي. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم تغيير الوصية، بقوله فإنما إثمه على الذين يبدلون، فيجب أن يعمل بوصية الموصي على حسب ما أوصى، إلا ما سيأتي إن شاء الله في الآية التي بعدها. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله، وهما السميع والعليم، وما تضمناه من الصفة والحكم أيضا الذي هو الأثر. فالسميع اسم، والسمع صفة، وكونه يسمع أثر، والعليم كذلك اسم، والعلم صفة، وكونه يعلم هو الأثر أو الحكم. ومن فوائد الآية الكريمة إحاطة الله عز وجل بكل أعمال الخلق، لأنها ذكرت عقب التهديد في قوله فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، وهذا يدل على أن الله تعالى يسمع بعد ويعلم. ومن فوائدها الرد على القدرية، الرد على القدرية والرد على الجبرية، ففيها رد على القدرية ورد على الجبرية. الجبرية يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، مجبر على عمله، ولا قدرة له ولا اختيار. وهؤلاء أنكروا حكمة الله عز وجل، لأننا إذا قلنا بهذا القول الباطل انتفت حكمة الأمر والنهي، وصار من فعل ما أمر به أو ترك ما نهي عنه ليس أهلا للمدح ولا للذم. سبب لأن الجميع آلة، ما عندهم قدرة ولا اختيار ولا شيء. وكذلك أبطلوا حكمة الله تعالى في الجزاء، لأنه يجزي المحسن وهو غير محسن في الواقع، ويثيب العاصي وهو غير عاصي. يثيب العاصي وهو غير عاصي. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم. طيب أنا على كل حال قلتها سبوة لسان، لكن لما رجع علي من الدفع. نعم. طيب أقول فيها رد على الجبرية لقوله فمن بدله، هذا وجه الرد على الجبرية، فأضاف التبديل إلى الإنسان فمن بدله. فيها رد على القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله ولا تتعلق به إرادة الله ولا خلق الله، ما لله عليه إرادة ولا قدرة ولا خلق. ذول من؟ القدرية. وغلاتهم ينكرون العلم والكتاب أيضا، يقولون إن أفعال العباد غير معلومة لله ولا مكتوبة عندهم. أفهمتم؟ هذه الغلات اللي خرجوا في زمن ابن عمر وقالوا إن الأمر أنف مستأنف، ما كان الله يعلم شيئا مما نفعله إلا إذا وقع علمه بعد رؤيته أو سمعه. وجه الدلالة من هذه الآية على رد عليهم أنه أثبت العلم لله. وقد قال الشافعي وغيره من السلف، قال ناظروا القدرية في العلم، ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به فصلوا، وإن أنكروا كفروا. وهم القدرية المقتصدون منهم، والذين استقر مذهبهم عليه هم الذين يقولون إن الله يعلم أفعال العباد لكنه سبحانه وتعالى لا يشاؤها ولا يخلقها، وله يعلمها ومكتوبة عنده. فقالوا لهم السلف ناظرهم بالعلم، إن قالوا إن الله يعلم خصم، إن قالوا إن الله ما يعلم كفروا. أما إذا قالوا إن الله لا يعلم فكفرهم واضح لتكذيبهم القرآن. وأما إذا قالوا إنه يعلم لكن ما يخلقها ولا يقدرها كيف يخصمون؟ نقول هذه الأشياء هل وقعت على خلاف معلومه أو على وفق معلومه؟ ماذا يقولون؟ سيقولون على وفق معلومه، لأن من قالوا على خلاف معناه ما علم، فإذا كانت على وفق معلومه لازم أن تكون مرادفة له وإلا لما وقع. فالحاصل أن في الآية ردا على الجبرية وعلى القدرية. نعم. ولاحظوا أن القدرية والجبرية كل منهم غلا في جانب من جوانب القدر، والوسط هو الخير. فأهل السنة والجماعة كما تعرفون يثبتون لله العلم والكتابة والمشيئة والخلق، المشيئة هي الإرادة، والمشيئة والخلق. كما يثبتون للإنسان أيضا إرادة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ويثبتون للإنسان أيضا مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثم قال سبحانه وتعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هذه الآية استثناء من قوله فإنما إثمه، فيستفاد منها نفي أو رفع الإثم عمن أصلح في الوصية إذا حصل جنف أو إثم. والفرق بينهما سبق في التفسير: الجنف الخطأ من غير قصد، والإثم الخطأ بقصد. ويستفاد منه أنه قد يعبر بنفي الإثم دفعا لتوهمه وإن كان الأمر في نفسه واجبا، وهذه فائدة تنفعكم في كثير من المسائل، أنه قد يعبر بنفي الإثم أو نفي الجناح دفعا عن توهمه وإن كان الشيء أمرا واجبا. وهذا أقول إنه ينفعكم في هذا المكان وفي غيره. فالإصلاح عندما يخاف جنفا إثما إيش حكمه؟ واجب. لكن نفى الإثم الذي أثبت في قوله فمن بدله بعدما سمع، فكأنه قال لا إثم عليه، ويرجع الأمر إلى أصله الأول وهو أن الإصلاح واجب. ونظيره قوله تعالى فيما سبق: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما هذا لنفي الجناح المتوهم من الطواف بين الصفا والمروة. ومثله قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، مع أن قصر الصلاة للمسافر حكمه إما واجب أو سنة مؤكدة على رأي الجمهور. ومع ذلك نفى عنه الإثم دفعا لتوهم إيش الإثم في قصر الصلاة. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن تغيير الوصية لدفع الإثم جائز ولا لا؟ جائز، ولكنه واجب من دليل آخر، واجب من دليل آخر مهم من هذه الآية. طيب، تغيير الوصية لما هو أفضل لا لدرء الإثم، ما حكمه؟
لا يجوز.
ما تقولون فيه؟ في خلاف بين أهل العلم، منهم من قال لا يجوز، لا يجوز أن تغير الوصية لما هو أفضل لعموم قوله تعالى فمن بدله بعدما سمعه ولم يستثني إلا ما وقع في إثم، فيبقى الأمر على ما هو عليه، يبقى الأمر على ما هو عليه لا يغير. وقال بعض أهل العلم بل يجوز تغييره إلى ما هو أفضل، بل يجوز تغييرها إلى ما هو أفضل، وذلك لأن الغرض من الوصية إيش؟ التقرب إلى الله عز وجل، وكلما كان أقرب فإنه أحب إلى الله وأنفع للموصي أيضا. والموصي بشر، قد يخفى عليه ما هو الأرجح وما هو الأفضل، ثم إنه قد يكون في وقت ما الأفضل غير ما هو الأفضل في وقت آخر، أليس كذلك؟ نعم. ونحن أدركنا ما نسمعه من الناس أنه فيما سبق من أحب الأشياء إلى الفقراء أن يطبخ لهم الطعام واللحم ويأكلون، لكن الآن الدراهم أحب إليه ومشاريع أخرى أنفع. وقال هؤلاء الذين أجادوا تغيير الوصية إلى ما هو أفضل، قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاد تغيير النذر مع وجوبه لما هو أفضل. فالرجل الذي جاء إليه وقال إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال صلي هاهنا، فأعاد عليه فقال صلي هاهنا، فأعاد الثالثة فقال اصنع ما شئت أو كلام هذا معناه. نعم، هذا قال شأنك إذا، قال شأنك إذا. فهذا دليل على جواز تغيير الشيء إلى ما هو أفضل. والذي أرى في هذه المسألة أنه إذا كانت الوصية لمعين فإنه لا يجوز تغييرها لتعلق حق المعين بها، كما لو كانت الوصية على أولاده مثلا، الوصية لأولاده ولا وارث لهم وليس هناك وارث غيرهم، أو مثلا وقف وقفا على أولاده فإنه لا يجوز أن يغير. لماذا؟ يتعلق الحق الغير المعين به. أما إذا كان على غير معين كما لو كان على المساجد فرأينا أن الجهاد أن صرفه في الجهاد أولى، صرفناه في الجهاد على المساجد فأصاب المسلمين مسغبة، نعم يضطرون إلى إنقاذهم من الجوع والعري، صار صرفها إلى هذا أفضل وأولى. المهم أن الذي نرى في هذه المسألة أنما لا في الوصية ولا في الوقف، أنما كان على معين فإنه لا يصرف إلى غيره لتعلق حق المعين به، شخص معين كيف تصرف عن غيره. أما إذا كان على جهة الفقراء والمساجد وطبع الكتب وما أشبه ذلك فإنه لا حرج أن يصرف إلى ما هو أفضل، لأن ذلك أنفع للموسى والموقف وأصلح.
كان دار يا شيخ، كان دار أو مسجد يعني نقل.
كل واحد سواء دار ولا غير دار.
لا نقل يعني من محل إلى محل. إذا رأى أن المسجد ينقل محلنا.
إيه نعم، وكذلك المسجد لو تعطل.
أو دار.
نعم. كذلك المسجد لو تعطل مثلا ورحل الناس عن محلته فلا حرج أن يبيعه وينقله إلى مكان آخر.
والدار كذلك ولا؟
وكذلك الدار اللي على غير معين. نعم. يجيب عليه إن قرفة أصلح بينهم اعتبار الأصلح. نعم. يغيره الولي، لأن الوصية لا بد فيها من وصي، فإن لم يكن وصي خاص فالولي العام يقاضي.
لكن ما في فتح قد يكون الولي لا يصل نعرفة الأمور.
لا، إذا لم يصل إلى هذا فإنه يجب على الحاكم الشرعي أن يضم إليه أمين عادل، لا تحل الأوقاف العامة هذه، أما الخاصة فشأنه ولا تغير الخاصة، لكن الأوقاف العامة لابد إذا كان الناظر عليها في الوقت أو الوصي في الوصية إذا كان غير أهل إما لعدم قوته أو لعدم أمانته، لأنه يضم إليه من يقوم بالأمر. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اثنين من أسماء الله وهما الغفور والرحيم وما تضمناه من وصف وحكم. نعم، وما تضمناه من وصف وحكم يقول فإن الله غفور رحيم. ومن فوائد الآية فضيلة الإصلاح لقوله فأصلح بينهم، حيث إن الإصلاح الآن صار فيه خير وهو درء الإثم عن الموسى وإزالة العداوة والشحنة بين الموسى إليه والورثة، لقوله فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور. ثم نبدأ الدرس الجديد الآن. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أولا الخطاب بالنداء تقدم أنه يدل على تنبيه المخاطب لأمر ذي شأن، ولهذا وجه إليه من جاء يا أيها، فكأنه يقول انتبه. ثانيا تعليق هذا بوصف الإمام يدل على فيه ثلاث فوائد. أولا الإغراء بالامتثال، وثانيا أن هذا من مقتضى الإيمان، وثالث أن تركه نقص في الإيمان. أما وجه كونه مفيدا للإغراء فلأن مناداة الإنسان بهذا الوصف يا أيها الذين آمنوا تستلزم حثهم على هذا الشيء بسبب إيمانه، ولهذا لو أقولك يا رجل افعل هذا يغريك على فعله، وكأنك إذا لم تفعله فاتك وسط وجوده، هذا السبب في أنه يفيد الإغراء.
أما كونه مفيد أنه من مقتضى الإيمان فلأنه وجه إلى المؤمنين فكان ذلك من مقتضى إيمان، وأما كونه نقصا فيما لو تحلف فلأنه لما خص به المؤمن علم أنه من خصاله، وإذا فاتت خصال الإيمان أو فات شيء منها صار ذلك نقصا في الإيمان. إذن نفس من هذا إلى أن الصيام مما يعتنى به ويهتم به، كتب عليكم أي فرض، والذي فرضه هو الله سبحانه وتعالى. الصيام هذه نائب الفاعل، كتب عليكم الصيام فهو نائب الفاعل المرفوع، والصيام في اللغة الإمساك، ومنه قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا عن الكلام، بدليل قولها فلن أكلم اليوم إنسيا. وأما في الشرع فإنه التعبد لله سبحانه وتعالى بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وقوله كما كتب على الذين من قبلكم، الكاف هذه حرف جر وتفيد التشبيه، ولكنه تشبيه للكتابة بالكتابة وليس للمكتوب بالمكتوب، كما كتب. وهذا أعني التشبيه بالفعل دون من وقع عليه الفعل، هذا أمر مضطرب. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، التشبيه هنا للرؤية ولا للمرء بالمرئي؟ للرؤية بالرؤية، لأن الكاف دخلت على الفعل الذي يؤول إلى مصدر. فقوله كما كتب نقول هنا التشبيه المكتوب بالمكتوب ولا للكتابة بالكتابة؟ للكتابة بالكتابة، أي ككتابته. ولهذا نقول ما هنا مصدرية وليست اسما موصولا. وقول على الذين من قبلكم منين؟ من الأمم السابقة، يعم اليهود والنصارى ومن قبلهم كلهم كتب عليهم الصيام، ولكنه لا يلزم أن يكون كصيامنا في الوقت والزمن. وقوله كما كتب على الذين من قبلكم، هذا التشبيه فيه فائدتان لنا. الفائدة الأولى التسلية، فائدة الأولى التسلية والتأسي بمن سبق حتى لا تقول هذه الأمة إن الله سبحانه وتعالى حملنا آثارا وأثقالا في هذا الصوت لا سيما في أيام الصيف، فيقال اطمئنوا فالأمر كنتم مسبوقين به. ولا شك أن الإنسان إذا ذكر له من شاركه في أمر شاق فإنه يهون عليه، ودليل ذلك قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، يعني لن ينفعكم اشتراككم في العذاب. بينما في الدنيا إذا اشترك الناس في العذاب هان عليهم، ولهذا قالت الخنساء في رثاء أخيها صخر وما يكون مثل أخي ولكن أسل النفس عنه بالتأسي، لا تبسل لأخوانها يكون إمام قبلك ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبقون مثل أخي ولكن أسل النفس عنه بالتأسي. فهؤلاء في النار ما ينفعهم بالتأسي في العذاب أن يهون عليه. كذلك هنا لما ذكر الله أنه فرض علينا الصيام بين أنه فرض على من قبلنا حتى نطمئن ولا نقول إننا حملنا ما لم تحمل الأمم السابقة، هذه واحدة. الفائدة الثانية لنا في ذكر كتابتها على من سبقنا بيان أن هذه الأمة كملت لها الفضائل كما كملت للأمم السابقة، ولا ريب أن الصيام لله عز وجل من أعظم الفضائل، أن الإنسان يترك شهوته وطعامه وشرابه أشهى ما تكون إليه لله عز وجل. ومن أجل هذا اختص الله ثوابه لنفسه، اختصه لنفسه فقال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. نعم.
وفيه روحها يعني كفة زي الأمة الإسلامية لك يوم الصالحة.
نعم.
مثل هذا الجهاز.
لا جهاز مفروض عن قبيلنا، مفروض عن صحة النسب على نسب. كفة طاروس وداود.
الغنائم
الآن الناس
يعني
مقتدر الإمام أنه حتى ولا مقتدر الإمام لا الله عز وجل يهون الأمر عليه كما سيأتي في أيام معدودة مقتدر الإمام يتضح لكم كل سنة قلنا سنة وعظام إن شاء الله تعالى لكن الله سبحانه يذكر العباد بأشياء حتى يهون عليهم الأمر وينقادون سنة
من أول أمر هل فحل لكم على
الاستعارة تتقون الله عز وجل هذا هذه هي الحكمة الشرعية التعبدية للصوم وما جاء سوى ذلك من مصالح بدنية أو مصالح اجتماعية فإنها تبع وإلا ففيه مصالح بدنية واجتماعية وأنا يؤسفني كثيرا أن يركز بعض الناس على فوائد الصوم البدنية والاجتماعية أنا لا أقول لا تذكر لكن لا يركز عليها وكأنه ما شرع إلا لها لأن هذا يذهب روح الصيام وهو التعبد لله به فإذا قيل للإنسان أنت إذا صمت صار في هذا زوال للفضلات التي في بدنك من كثرة الطعام وصار في هذا كذا وكذا من الفوائد الطبية وصار في هذا أيضا تذكير لك بإخوانك الفقراء حتى تواسيهم بمالك وما أشبه هذا من أمور ما نقول هكذا وننسى الأصل الذي من أصله الذي من أجله كتب الصيام وهو تقوى الله ولهذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه هذا هو الحكم من الصوم والتقوى فيه ظاهرة جدا ولا حاجة إلى أن أأتي لكم بشاهد وأنتم تصومون رمضان وتفسدون بما يكون لنفوسكم من تقوى الله عز وجل في أيام الصوم نعم والإنسان بمجرد ما يقول لنفسه أو يشعر نفسه أنه ترك ملاذه لله لا شك أنه يقول إذا تركت هذه الملاذ التي هي من مقتضى طبيعة وتحث عليها طبيعة حثا عظيما نعم فإن هذا لا شك أنه يكسب قلبه محبة الله وتعظيما له ونورا وإيمانا وطمأنينة وهذا هو السر في قوله تعالى لعلكم تتقون
هنا مطلقة
نعم
فلم تخص بالتعلم
نعم
تقليم
أحد هذا نعم لا ما هو وجه لا الصواب أنك لعلكم تتقون الله لأن التقوى إذا أطلقت فهي هذا تقوى الله مثل وتعاون على البر والتقوى وما أشبه نعم
يعني قد يقول قائل أن التقوى غالبا تكون في الإفطار أكثر منها الصيام وذلك في أن الجسم عندما يكون نشيط يكون أخشع لله إذا كان يعني غير ذلك يعني ما في شدة أنه يصير الذكر والعبادة
ما جربت يا ولد الشبع هو الذي يدعو إلى الأشر والبطن
إلى النوم
وغير النوم الإنسان إذا شبع واحد أول شيء ثاني
خاصة إذا كان الجو حار
لا هو صحيح أنه يقع لا شك أنه يقع فهمت؟ لكن هذا التعب وهذا الانكسار له تأثير على القلب تأثير يعرفه أرباب السلوك نحن ما نعرفه حنا يعني إلى المادة أقربوا منا إلى الروح لكن على كل حال أرباب السلوك يعرفون هذا فله إصلاح عظيم للقلب إذا كان في الحدود الشرعية أنا ما أقول موت روحك من الجوع لو أنك أنت صائم. لا كلوا من طيبات ما رزقكم واشكروا لله لكن له تأثير لا سيما إذا اقترن به أن الإنسان يشعر بأنه يتعبد لله، فهذا له فائدة عظيمة.
أين؟
طيب، ثم قال أياما معدودات. أياما معدودات، أياما هذه مفعول بقوله الصيام، لأن الصيام مصدر يعمل عمل فعل ولا لا؟ هو مر علينا كلام مالك أو شو؟ أو معال ما يخاف يكفي، أو معال إن كان فعل معال والاسم إلى آخره. المهم هو الآن مع ال، مع ال، فهمت؟ فالصيام عمل في قوله أياما، يعني كتب عليكم أن تصوموا أياما معدودة، كتب عليكم أن تصوموا أياما معدودة. وقوله أياما معدودات نكرة، والنكرة تفيد القلة وتفيد الكثرة وتفيد العظمة وتفيد الهون حسب السياق. لما قرنت هنا بقوله معدودات أفادت القلة، يعني هذا الصيام ليس أشهرا، ليس سنوات، ليس أسابيع، نعم، ولكنه إيش؟ أيام، أيام معدودات قليلة. ومعدودات لا يخفاكم أنها من صيغ جمع القلة، من صيغ جمع القلة، لأن جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم من صيغ جمع القلة، يعني فهي أيام قليلة. وصدق الله عز وجل قليلة إذا نسبت 30 يوم إلى 360 يوم، نعم قليلة، نعم. ومع ذلك فيها هذا الفضل العظيم، أياما معدودة. ثم قال كالاستثناء من قوله كتب عليكم، لأن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم يشمل المريض والمسافر والقادر والعاجز، لكن قال فمن كان مريض، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. من شرطية، وكان فعل الشرط، وفعدة الجملة جواب الشرط، وعدة مبتدأ خبره محذوف، والتقدير فعليه عدة من أيام أخرى. ويجوز أن تكون مبتدأ خبر خبرا مبتدأ محذوف، والتقدير فالواجب عدة، نعم. وقول فمن كان منكم مريضا، مريضا أخذ بعض أهل العلم بظاهره وقال أي مرض يصيب الإنسان فله أن يفطر، أي مرض يصيب الإنسان فله أن يفطر. ولكن في هذا نظر، ووجهه أنه إنما استثني المريض لمشقة الصوم عليه. وعلى هذا فنقول من كان منكم مريضا مرضا يشق عليه الصوم، يشق عليه الصوم، أو يتأخر به البر، يعني ما شق عليه لكن يتأخر به البر، أو يفوت به العلاج، كما لو قال له الطبيب خذ حبوبا كل 4 ساعات وما أشبه ذلك. فالمهم إذا كان للصوم تأثيرا على، يرحمك الله، تأثيرا على هذا المرض بمشقة أو تأخر بر أو اختلاف في علاج، فإنه يجوز له أن يفطر. أما مريض في ضرسه مثلا، ضرسه وصار معه كسل بسبب وجع الضرس، ولكنه يتحمل الصيام بدون مشقة، نقول له أفطر؟ ما نقول أفطر. أو كان في أصبعه شوكة صار معه بعض الفتور من أجلها نعم، لكنه لا يشق عليه الصوت، فهذا أيضا لا نقول له أفضل لأنه لا داعي للفطر، فالمرض لم يؤثر عليه إطلاقا. فإذا قال قائل نحتاج إلى دليل على هذا التخصيص، قلنا التخصيص مفهوم من العلة، وقوله أو على سفر، على سفر ما قال أو مسافرا، مع أنه قال في الأول مريضا ولم يقل في مرض، فلا بد أن يكون هناك حكمة في اختلاف التعبير. فما هي الحكمة؟ الحكمة من قال إن من عزم على الرحيل فله الإفطار ولو كان في وسط بلده، كما هو مروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وقال إنه هو السنة، فإنه يظهر تماما معنى قوله أو على سفر، لأن المتهيئ للسفر المرتحل لو ما سفر، لو ما خرج وصار في سفر حقيقة فإنه على سفر. ولهذا يقول الشاعر مر الجراد على زرعي فقلت له لا تأكلن ولا تسعى بإفسادي، فقام خطيب منهم فوق سنبلة فقال إنا على سفر لا بد من زاد. نعم الشاعر قوله إنا على سفر. نعم من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، قوله فعدة من أيام أخرى هذه على تقدير شيء محذوف، التقدير فأفطر فعدة من أيام أخرى، فأفطر فعدة من أيام أخرى. ثم عدة إما أنها مبتدأ خبره محذوف تقدير عليه عدة، أو أنها مبتدا خبر، أو أنها خبر مبتدا محذوف تقدير فالواجب عدة، أو فالمكتوب عدة من أيام أخرى. طيب قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب، هذا التشبيه لأي شيء يا مصطفى؟
تشبيه كتاب كتاب
أين؟
كتاب
وليس المكتوب المحفوظ.
لا ليس
ما نظيرها، أو هل هناك شاهد في مثل هذا التركيب يدل على ما قلت؟ إذا أنك تجلس هناك
مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون الله كما ترون القمر ليلة البدر،
إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، فهنا قطع عن التشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء. طيب قوله كما كتب، ما هنا؟
ما مصدرية،
مصدرية
نعم،
ولا تصلح موصولة
ثابت
ما تصلح. نعم صح. قوله لعلكم تتقون، لعل معناها أحمد
معنى لعل
نعم
تعليم،
تعليم يعني لأجل أن تتقون،
لأجل أن
أياما شرابة،
أياما
مفهول ليش؟
قول لي كتب،
كتب يعني كتب نائب
صيام
مجهول،
الصيام
مفهول ليش؟
هو أصلا كتب مفهول الصيام،
مفهول الصيام. وهل الصيام ينصب مفهول
لا ليس ليس ما ينصب
لأنه، ما ينصب لأنه صيام. إيه.
ظاهر المثل. لا إيشات مفعول لفعل محذوف.
وش التقدير؟
التقدير فعليه.
فعليه. أيام تكون.
نضافنا إذا رد أو ما.
نعم. طيب. وهنا يحل محله فعل. إن كان فعل ما عن أو ما يحل. محله يعني كتب عليكم أن تصوموا أياما معدودة، فهو إذن مفعول الصيام. طيب ما الحكمة من قوله سبحانه وتعالى أياما معدودة؟ عبد الله
بيان أن هذه الأيام يعني أو بيان فضل الله تعالى لأن هذه الأيام لا تشمل السنة كلها وإنما هي شيء قليل بالنسبة لهذه السنة.
إيش الحكمة من هذا؟ بس أنه يبين هي أيامات فقط.
نعم تخفيف على العباد.
صح تخفيف الأمر على المكلف. أنا ما أسأل لماذا كانت أياما، أسأل لماذا عبر بأيام، يقول هذا من أجل تخفيف الأمر على المكلف ليقبل. يعني كما لو أقول لك ما هي إلا أيام قليلة أو ما هي إلا ليالي قليلة وما أشبه ذلك. طيب قوله فمن كان مريضا أو على سفر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، هل المراد مطلق المرض؟ لا.
نعم.
هل المراد مطلق المرض؟
نعم.
أي مرض يكون؟
أي مرض أي
عذر
أي مرض
أي مرض يكون؟ أي مرض يكون؟
أي مرض
يكون؟ طيب توافق؟
هو ظاهر القول هكذا ولكن صحيح خلاف ذلك.
ولكن المراد ما نفرض؟
المراد نعم. المراد إن هو الصيام الذي المرض يشق معه الصيام أو يتأخر معه الشفاء أو يعارض التأخر عقل العلاج.
أحسن زين. وهذه الحكم وهذا التقييد الذي قيدنا به الظاهر
يأخذ من العلة
من العلة والحكم. تمام. قوله تعالى أو على سفر، ما هو السفر؟
السفر وقفنا عنده
أو على سفر،
بس أخذنا معنا أو على سفر.
طيب ما أو على سفر، قوله أو على سفر، السفر جاء في القرآن وفي السنة، وجاء في القرآن بلفظ أو على سفر وبلفظ وإذا ضربتم في الأرض وبلفظ وآخرون يضربون في الأرض وما أشبه ذلك. ولم يحدد الله سبحانه وتعالى ولا رسوله مسافة ولا زمنا لهذا السفر، لا مسافة ولا زمنا. ومن أراد أن يتبين ذلك فليراجع ما في القرآن إن السفر محدد بمسافة يقطعها الإنسان، وليس هناك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أناس مساحون يمسحون الأرض حتى يدركوا الذراع والشبر والأنملة وحبة الشعير وشعرة البردون، لأن عند الذين يحددون بالمسافة يحددون إلى شعرة البردون، يعني بحيث حبة رمل تفرق بين المسافر وغير المسافر، اللي من دون الحبة غير مسافر واللي من وراها مسافر. هذا يقول شيخ الإسلام ما هو وارد، ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فيه مساحين يعرفون هذا التقدير بهذه المسافة، وهذا صحيح. كذلك أيضا لم يقيد السفر بزمن، لم يقيد بزمن، ولهذا اضطربت أقوال أهل العلم في هذه المسألة على أقوال تبلغ نحو العشرة. ما هو السفر؟ أيحدد بالزمان أم يحدد بالمسافة أم يحدد بالعرف؟ شيخ الإسلام رحمه الله له قاعدة معروفة، وهو أن كل شيء أطلقه الشارع ولم يحده بحد فإن الرجوع فيه إلى العرف، فما تعرفه الناس فهو انطبق عليه الحكم، وذكر منه السفر. قال فما عده الناس سفرا بحيث يقال فلان سافر، بحيث يعد له الزاد والمزاد ويتهيأ له فهو سفر، وما لا فلا. وقال بعض العلماء إنه إذا خرج ثلاثة أميال مطلقا وإن لم يسمى سفرا قصر، وقال آخرون إذا خرج ثلاثة فراسة، في حديث أنس بن مالك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسة الشك من شعبة صلى ركعتين، صلى ركعتين. قال فعلى هذا نقول ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين إذا خرج هذه المسافة فإننا نأخذ بها، نأخذ بها. ولكن قال شيخ الإسلام رحمه الله إن هذا حكاية لحال وقعت، فلا ندري لو خرج أقل أو أكثر، أكثر على كل حال يقصر بلا شك لأنه من باب أولى، لكن إذا خرج أقل، ولكنك إذا تأملت لفظ الحديث وجدت أنه أقل من ذلك، ما الحديث يدل على أنه لا قصر فيه، لأنه يقول إذا خرج ثلاثة، إذا خرج، فمفهومه إذا خرج أقل فإنه لا قصر، فنقول أقل شيء هي ثلاثة أميال أو فراسخ، أيهما أحوط؟
ثلاثة فراسخ،
ثلاثة فراسخ، ثلاثة فراسخ، لكن عامة أهل العلم وأكثر أهل العلم يرونه 16 فرسخ، يرون المدة مسافة القصر 16 فرسخا، كما بلغها فهو قصر، وما دونها فليس بقصر. وعلى هذا فنقول ما دامت المسألة ليس فيها حد بين شرعي، فإنه إذا خرج هذه المسافة التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بها ركعتين قصر، وما دونها محل شك، والأصل مش الأصل الإتمام، الأصل الإتمام فيتم، وما خرج عن الثلاثة فإنه يقصر، إلا أنه إذا لم يعد سفرا مثل رجل خرج لنزهة ثلاثة فراسخ ورجع من يومه فإنه لا يعد مسافر، حتى في العرض لا يعد مسافرا فلا يثبت له حكم السفر. لكن لو أن رجلا خرج ثلاثة فراسخ وأقام مدة في هذا المكان فإنه يعد مسافرا، فصار السفر الآن إما أن يكون بالمسافة وإما أن يكون بالزمن حسب العرف. وقوله سبحانه وتعالى أو على سفر، التعبير اختلف في قوله مريضا ولم يقل ومن كان فيه مرض، قال من كان مريضا، وفي السفر قال أو على سفر. ما هي الحكمة؟ قد يقال الحكمة والله أعلم أن المسافر قد تكون له حالة تشبه الإقامة، تكون له حال تشبه الإقامة، مثل ما لو أقام في بلد مستريح مطمئنا مستظلا، نعم، فهو في الحقيقة ما كأنه مسافر، لكنه إيش؟ لكنه على سفر، ما نيته الإقامة، مثل ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فإنه قام في مكة 19 يوما وهو يقصر الصلاة، وقد أفطر حتى انسلخ الشهر كما في حديث ابن عباس الذي في البخاري. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا باعتباره في بلد مش يعتبر كانه مقيم، هو المقيمون على حد سواء، لكنه في الحقيقة على سفر، ما نيته الإقامة، نيته أن يبقى في هذا المكان لمدة حاجة بمقدار حاجته ثم يرجع. فهنا نقول إنه على سفر، هذه فائدة. فائدة أخرى على رأي بعض أهل العلم أن المتهيئ للسفر كالخارج فيه، يعني مثلا إنسان عزم على أنه يمشي بعد الظهر في رمضان، وهذا متهيئ، يهيئ عفشه يحمل متاعه وما أشبه ذلك، يقولون وإن كان في بلده فإنه يجوز أن يفطر، وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعل ذلك ويقول إنه من السنة، إنه من السنة، لكن الحديث هذا فيه مقال عنه، لكن على رأي من أثبته يقول إن الإنسان إذا عزم على السفر أصبح مفطرا، أصبح مفطرا، وهذا قالوا خير من كونه يصوم ثم إذا خرج أفطر، لأنه لم يدخل في العبادة أصلا. لكن جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على خلاف هذا القول، على أنه لا يحق له الفطر إلا إذا خرج، على خلاف بينهم أيضا هل يجوز لمن سافر في أثناء اليوم وهو صائم أن يفطر أم لا؟ والصحيح أنه يفطر بدلالة السنة على ذلك. وقوله على سفة عدة من
ما
نعم
هل يفطر إذا تهيأ؟
إذا إيش؟
إذا تهيأ.
لا ما أرى هذا أنا. ما أرى هذا لأن حديث فيه مقال إن اسمه شيء والأصل وجوب الصوم. والحمد لله إذا خرج ما دام إذا خرج له أن يفطر يخرج صائما وإذا شاء أفطر.
لأنه يتأخر السفر لسبب خارج عنه
ربما يتأخر نعم خصوصا وقتنا الآن لأن الآن الإنسان مربوط بغير في نسبة الأسفار. الأول واحد يحمل بعيره ويمشي لكن الآن خصوصا في الطائرات مربوط بغير. طيب بقينا قوله تعالى فعدة من أيام فعدة معروف أن جمهور أهل العلم ما عدا أهل الظاهر يقولون إن الآية على تقدير محذوف وهو فأفطر فعليه عدة. وقال أهل الظاهر إنه لا تقدير لأن الأصل عدمه. فإذا دار الكلام بين الحذف وعدم الحذف فالأصل عدم الحذف. وعلى هذا فمن كان مريضا أو على سفر ففرضه عدة من أيام أخرى ففرضه عدة من أيام أخرى. فلو صام لم يجزئ لو صام لم يجزئ لأن الله إنما أوجب عليه العدة من أيام أخرى أخرى أي مغايرة لهذه الأيام. فعليه لو صام لم يجزئ. وهذا القول لولا وجود السنة لكان قويا لقوة تعليله ولكن السنة بينت أن الآية لا بد فيها من تقدير فأفطر. وذلك لأنه ثبت أن الصحابة مع نبيهم صلى الله عليه وسلم منهم الصائم ومنهم المفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ولو كان الصوم حراما ما فعله الصحابة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بل قد كان عليه الصلاة والسلام يصوم في رمضان كما في حديث أبي الدرداء كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في شدة الحر وأكثرنا ظلا صاحب الكساء فمنا من يتقي الشمس بيده وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة
في سفر.
فهذا دليل على جواز الصوم في السفر. ثم إن رسول صلى الله عليه وسلم أيضا صام حتى جاء الناس إليه فقالوا يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ماذا تفعل. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشربه وهو على ناقته والناس ينظرون إليه وأفطر في أثناء النهار. فهذا دليل على إيش؟ على جواز الصوم في السفر وهو الحق وليس بواجب والحمد لله أن يفطر.
جواز هذا يا شيخ جواز الإفطار في أثناء النهار
وفي دليل على جواز الإفطار في أثناء النهار. وقوله فعدة من أيام أخر أيام ما قال من الأيام الأخر أيام نكرة. فنستفيد أنه لو صام عن أيام الصيف أيام شتاء يجزي ولا لا؟ يجزي لأن أيام نكرة أخر بمعنى مغايرة من أيام أخر. وفيها إن شاء الله نتعرف الفوائد إلى أن الواجب الأيام دون الشهر. فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه لما أوجب الصيام قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. كأن هذه الجملة كأنها تفصيل لقوله كتب عليكم الصيام وأن الصيام على المطيق إما أن يفتي وإما أن يصوم والصوم خير له، صوم خير له. وقوله على الذين يطيقونه، الطاقة بمعنى القدرة، أي يقدرون عليه. هذا هو الصواب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقال بعض أهل العلم يطيقونه أن يبلغ الطاقة منهم حتى يصبح شاقا عليهم، حتى يصبح شاقا عليهم. فمعنى يطيقونه يطوقونه، أي يتكلفونه ويشق عليه. وقال آخرون إن في الآية حذفا، والتقدير وعلى الذين لا يطيقونه فدية، وعلى الذين لا يطيقونه. وهذا القول أضعفه، لأن هذا القول يقتضي تفسير المثبت بالمنفي. الله يقول يطيقونه، وهذا يقول لا يطيقونه، وهذا تفسير المنفي بضده ولا يستقيم. أما من قالوا يطيقونه أي يبلغ طاقتهم حتى يشق عليهم، فهذا له وجه، لكن ما ثبت في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع يدل على ضعفه، يدل على ضعفه، بل وظاهر الآية أيضا يدل على ضعفه، لأن قوله في آخرها وأن تصوموا خير لكم يدل على أن هؤلاء يستطيعون الصيام، وأنه خوطب به من يستطيع. وحديث سلمة بن أكوع في الصحيحين أنه أول ما فرض الصيام كان الإنسان مخيرا بين أن يصوم ويعتدي، ثم أوجب الله الصوم في الآية التي بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهذا هو القول الراجح، إن معنى يطيقونه أي يستطيعونه. فدية، فدية هذه خبر ولا مبتدأ؟
خبر
مبتدأ،
مبتدأ مؤخر. خبره
على الذين،
وعلى الذين يطيقون، وعلى الذين يطيقون. وقول فدية أي فداء عن الصوم، يفتدي به عن الصوم. والأصل أن الصوم متعلق بك وأنك مكلف به، فتفدي نفسك من هذا التكليف بماذا؟ بطعام مسكين، فدية. وقوله طعام، هذه عطف بيان لقوله فدية، لأنها تبينه. هذه الفدية طعام مسكين، طعام مسكين. هل يوزع على الأفراد أو على الجملة؟ يوزع على الأفراد، يعني عليهم لكل يوم طعام مسكين، وليس المعنى عليهم طعام مسكين لكل الشهر، بل لكل يوم. ويدل ذلك القراءة الثانية في الآية طعام مساكين، طعام مساكين، عرفتم؟ ومساكين جمع، فكما أن الأيام التي عليهم جمع، فكذلك المساكين الذين يطعمون جماعة، لابد أن يكونوا جمع. وقوله فدية طعام مسكين، فيها قراءة عندي، نشوف القراءة الأولى، فدية طعام مساكين، فدية طعام مساكين. اختلفت عن القراءة اللي في المصحف، وشوفوا الإضافة وجمع مساكين، فدية طعام، فدية طعام مساكين، هذه واحدة. القراءة الثانية فدية طعام مساكين، توافق اللي بالمصحف إلا أنها بالجمع، نعم إلا أنها بالجمع. ففيها إذن ثلاث قراءات، فدية طعام مساكين، وهذه من باب إضافة الشيء إلى نوعه، من باب إضافة الشيء إلى نوعه، كما أقول خاتم حديد أي طيب أي من حديد. فدية فدية طعام أي فدية من طعام المساكين. طيب أما القراءة الثانية اللي خلاف المصحف فدية طعام مساكين وهي على ما في المصحف تكون طعام عطف بيان لكنها بينت أن المراد بالمسكين الجنس وأنه موزع على الأفراد وأن المراد فدية لكل يوم مسكين. وقوله طعام مساكين طعام بين نوعه ما بين بين قدره بين جنسه
جنسه
طعام لكن نوعه لم يبين ولا قدره. إذن نرجع إلى مسمى الطعام إلى مسمى الطعام فما سمي طعاما كفى. فإذا كنا في بلد لا يطعمون إلا اللحم ناس ما عندهم إلا اللحم والحيتان على شاطئ البحر يأكلون من الطيور ومن الأسماك وش يصير الطعام؟ أسماك ولحم. إذا كنا في بلد لا يأكلون إلا الذرة وكنا الطعام ذرة. إذا كنا في بلد لا يطعمون الشعير لا يطعمون الشعير ما يجزي. فتبين بهذا ضعف من يقيد الطعام بأنه ما يجزئ في الفطرة ثم يقولون الذي يجزئ في الفطرة كم من صنف؟ خمسة أصناف فقط خمسة أصناف وهي البر والتمر والشعير والزبيب والآخر. نعم لكن الصواب عموم الآية ما سمي طعاما فهو كافي. المقدار لم يبين مقدار لم يبين. وعلى هذا لو غدى المساكين أو عشاهم أجزأهم أجزأ. ولهذا كان أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر صار يصنع طعاما يدعو إليه 30 مسكينا ويكفيه هذا عن صوم رمضان لأن الله أطلق طعام. وقال بعض أهل العلم إنه لابد أن يكون الطعام مدا من بر أو نصف صاع من غيره أو نصف صاع من غيره. طيب ما دليلهم على نصف الصاع؟ قال دليلهم على نصف الصاع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة حينما أذن له في حلق رأسه وهو محرم قال له أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع تتبع لكم. قالوا فهذا تقدير من الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء مطلق في القرآن اللي في القرآن ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فمن قال إن الآيات المطلقات تحمل على هذه الآية نعم مثل ما حملنا الآية المطلقة في تحرير الرقبة على الآية المقيدة بأنها مؤمنة قالوا فحمل الآية المطلقة على الآية المقيدة في الوصف كحمل الآية المطلقة على الآية المقيدة في القدر لأن حقيقة القدر وصف في الواقع. فأنا إذا قلت عندي بر قدره 10 أصواع وصفته ولا لا؟
نعم
وصفته. كما لو قلت عندي بر طيب قالوا فيحمل المطلق في جميع أنواع الطعام نعم إذا كان يريد أن يفرقه عليه بدون أن يدعوهم إليه يحمل على هذا المقيد. وأما دليل المرد من البر فدليلهم أن معاوية رضي الله عنه لما قدم المدينة وإذا البر قد كثر فيها قال إني أرى مدا من هذه يعدل مدين من الشعير، فعدل الناس في وقته عن إخراج الفطرة من صاع إلى نصف صاع، لكن معاوية رضي الله عنه عارضه من عارضه من الصحابة مثل أبي سعيد رضي الله عنه، فإنه قال أنا لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ما ذهب إليه أبو سعيد هو الحق في مسألة الفطرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عين الفطرة من أصناف مختلفة، وقيد من تمر ومن شعير كما في حديث ابن عمر، فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وأبو سعيد قال فرض قال كنا نخرجها صاعا من طعام، وكان طعاما يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقل. نعم البر ما ذكر، لأن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قليل جدا ما كان طعامهم العام، ولهذا ما ورد في السنة الصحيحة ذكر البر في مسألة الفطرة. وعلى هذا فنقول إذا الذين قالوا بأنه يجزئ المد أخذوه من فعل معاوية رضي الله عنه، أخذوه من فعل معاوية رضي الله عنه. طيب الرز ما تقولون فيه أيلحق بالشعير أم بالبر؟
حسب الطعام.
لا إلا الذين يقيدون يقول مد بر أو نصف من تمر أو شعير.
لا الشعير رخيص.
إيه أنا أرى أنه يلحق بالبر وأولى به لسهولته، سهولته أسهل من البر، أولى أسهل وأكثر فيما أظن.
لا كلهم متوسط.
هلا نشوف الآن إذا حطيت لك مد من الرز في قدر وطبخته كم يصير من مد؟
يصير مدين.
يصير مدين وأكثر، أكثر من مدين. نعم لكن حط لك حب من البر ما يشب هذا الشباب، وحتى لو طحنته ما يكون يبلغ هذا المبلغ. ثم هو ما يحتاج إلى مؤونة، هذا الأرض البر ما يمكن تأكله إلا أنت طاحن وعاجم كذا ومرصع ولا، لكن هذا صلحة موجبه الرقب بس ما بشيء. هنا نعم
بعض الأماكن لا يجد الإنسان ناس ينتفعوا بأنواع الأطعمة وش يعطوه حتى أردب من البر ما ينتفع.
وش ينتفع
ها؟
وش ينتفع به؟
ينتفع بمال يريد يأخذ مال.
قروش يعني.
أيه.
وش يبيها قروش؟
يعني ينتفع بها هو الأكل عنده ما.
وش يبي؟
يعني أنت لا تجد مساكين في المكان نفسه.
أهم ما يكون الأكل، ولهذا يقدم الإنسان سد الجوع عن سد العرض.
يعني إنسان مثلا في ليس في بلده غريب مثلا في بلاد أجانب وكذا ما يجد فقراء يعني يحتاجون طعام كيف يفضي يعني؟
هل اللي بيعطي مغروشة في طعام
يستحون ما يأكلون طعام هو
طيب أدور طعام اللي هم يأكلون مش أحسن
طعام شق عليهم يجد فقراء يعني
طيب أفرض أنه ياكس
يعني غالب أهل بلد تجدهم ليس
مستمين أنه ياكس سندوش أصلح سندوش وأعطيه يعني شيخ الإسلام يرى أنه يجوز أنه يطعم من الخبز
أي بس ما يطعم غير المسلمين يا شيخ
لا غير المسلمين لا
المسلمين. طيب هو شق عليه النجس في ناس في بلاد الأجانب
يعني إيه؟ مثل هذه نقول مثل الزكاة تدفعها في بلاد أخرى من بلاد المسلمين المحتاجة توكل أحد
الطعام هو عمل بره
عليه أولا نقول بحديث كيف
وطعام البر
إيه من جهة
الطعام والنفع
أي.
هذا لما طيب عنه عند
طبيب مشويات
كثيرة
المهم أنه بالنسبة للطعام العام الطعام العام لا شك أن هذا أفعل
شيخ ما يأخذ من آثر أنس أن القضاء 30 يوم
لا يحمل على أنه الشهر اللي كان يطعم به من 30 يوم
أسرع أكثر على الشهر 29 يوم
لا مهو بعد كل حال
تركنا موضوع معلق ما كمان
وهو
أي مراجع وجواب عن من عائل خاصة جعل أطلاق هنا مقيد بالآية الأخرى ومراجع
أيه أيه
نقولنا
في الطعام في مسألة الطعام
في حديث كعب بن عوج الله
أي.
على آية
اللي أظهر لي أنا في مسألة الطعام إن المطلق يبقى على إطلاقه المطلق يبقى على إطلاقه لأن آية الفدية في الحج لها أبدال رفيعة وهي النسك مثلا فالنسك لا شك أنه يطعم أكثر من 10 مساكين فالظاهر والله أعلم أنه تبقى هذه على ما هي عليه على إطلاقه وقوله تعالى مساكين أو مسكين
قراءة
المراد به من لا يجد شيئا من لا يجد شيئا يكفيه لمدة سنة فيدخل في هذا التعريف يدخل فيه الفقير وهكذا إذا مر بك المسكين فإنه شامل للفقير وإذا مر بك الفقير فإنه شامل للمسكين أما إذا جمع فقد قال أهل العلم إن بينهما فرقا فالفقير أسوأ حالا من المسكين أشد حاجة يعني الفقير هو الذي لا يجد النصف والمسكين هو الذي لا يجد الكل يعني يجد النصف لكن لا يجد الكل طيب إطعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له
طيب في كثير بيسألوا عن هل يعني يجزئ الأيام جملة واحدة يعني 30 يوم يجزئ بهم في يعني نخرجهم دفعة واحدة أو لشخص واحد
لا لشخص واحد ما يمكن لأن أنا جمع
من كثير من الناس يشق عليهم يدور كل يوم على مسكين ما هي
لا مو بلازم يعني ممكن يشوف مثلا 3 بيوت أو 4 بيوت فيها هذا العدد ويعطيهم أفرض فيه بيت كبير مثلا هذا بيت بالنسبة لنا نحن في السعودية هذا بيت عمال فيه 30 فقير كلهم فقراء نعطيهم نطبخ لهم طعام ونرسلهم يأكلون
لا كثير يا شيخ تشك أن تجد مساكين
ها؟
تجي مشكلة العمال ما يصلون
هيعطيه فقراء لا في أماكن شيخ عندنا الناس لا يعرفون مساكين بالمرة
مجموعة عمال ما قادرين
والله فهمت لكن الأصل في المسلم العدالة الأصل في المسلم العدالة هو أنه يصلي إلا إذا تبين